إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها البيضاء ليلها كنهارها لا زر عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على باب بيان شيء من أنواع السحر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب بيان شيء من أنواع السحر.
نعم. قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. سبق أن ذكرنا في الباب السابق أن السحر ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق. فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر. كذلك ما ذكره هنا في هذا الباب من أنواع السحر، منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق، حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والأنواع، هو قال باب بيان شيء من أنواع السحر. والأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع، والنوع يدخل تحته أفراد. والنوع وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه، والنوع جنسا باعتبار ما تحته. فالإنسان نوع باعتبار الحيوان، والحيوان باعتبار الإنسان جنس، لأنه يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم. والحيوان باعتبار الجنس نوع، نوع لأن الجسم يشمل الحيوان والجماد. أنواع هنا في قول باب بيان شيء من أنواع السحر، أنواع هنا باعتبار الجنس العام، باعتبار الجنس العام. والسحر سبق معنا أنه في اللغة ما كان خفي السبب دقيقا، ما كان خفي السبب دقيقا في إدراكه. حتى عند الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات، ساعات القديمة، وهي في القديم عبارة عن آلات. فكيف بالساعات الإلكترونية والمخترعات المحدثة؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى:
قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان، إسناده جيد.
نعم. ذكر المصنف هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف ابن أبي جميلة أحد رواة الحديث: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان، إسناده جيد. هذا الخبر واضح كما فسره عوف رحمه الله تعالى، وسيأتي في أبواب متفرقة إن شاء الله تعالى ذكر العيافة في باب الطيرة، والخط في باب ما جاء في الكهان وغيرهم. والعيافة مصدر عاف يعيف عيافة، وهو زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل. وعند العرب قواعد في هذا الأمر، لأن زجر الطير له أقسام، فتارة يزجرها للصيد كما قال أهل العلم في باب الصيد إن تعليم الطير بأن ينزجر إذا زجر، فهذا ليس من هذا الباب، ما يتعلق بتعليم الطير للصيد ليس من هذا الباب. وتارى يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فإذا زجر الطير وذهب شمال تشاءم القوم، وإذا زجروه وذهب يمين تفاءل القوم بذلك. وأما الطرق ففسره عون كما في الأثر بأنه الخط، يخط في الأرض، وكأنه من الطريق، من طرق الأرض يطرقها، أو من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، وتخطيطها مثل المشي عليها، يكون له أثر في الأرض مثل السير عليها. ومعنى الخط في الأرض معروف عندهم، يضربون به على الرمل على سبيل السحري والكهانة، والذي يفعله غالبا هو النساء، ولا ندري كيف يتوصلون إلى مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب، وأنه سيحصل كذا وكذا على ما هو معروف عندهم. فيخطون على الأرض ليوهموا يعني الشخص بأنهم يفعلون شيئا سيعرفون بعده ما الذي يترتب على هذا الشيء. لكن الخط في الأرض مثل الخط من أجل الصلاة فهذا لا يدخل في هذا المعنى، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد صح يعني قد يرد إيراد وهو أنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء يخط، وقال من وافق خطه فذاك. وهنا إشكال قد يطرح وهو كيف نبي ويخط هذا الخط، والحديث هنا يقول أن من جملة السحر هو الخط، فذكر العلماء عن ذلك جوابين. الجواب الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه، لأنه قال فمن وافق خطه فذاك. طيب وما يدرينا هل وافق خطه أم لا؟ الثاني أنه إذا كان الخط بالوحي من الله كما في حال هذا النبي فلا بأس، لأن الله يجعل له علامة ينزل بها الوحي بخطوط يعلمه إياها، أما هذه الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطاني. فإذا قيل مثلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسد الأبواب جميعا خاصة ما يوصل إلى الشرك، فلماذا لم يقطع هذا ويسد هذا الباب؟ والجواب كأن هذا والله أعلم أمر معلوم، وهو أن فيه نبيا من الأنبياء يخط، فلا بد أن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قوله في الأثر أو في الحديث الطيرة من الجبت على وزن فعلة، وهي اسم مصدر تطير، والمصدر منه تطير، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا زمانا كان أو مكانا، وهذا أشمل، فيشمل ما لا يرى ولا يسمع كالتطير بالزمان والمكان وغير ذلك. لكن أضيفت إلى الطير لأن غالب التشاؤم عند العرب يكون بالطير فعلقت به، وإلا فإن تعريفها العام التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وكانت العرب أكثر تشاؤمها هو بالطير وبالزمان وبالمكان وحتى بالأشخاص،
وهذا من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا في الحديث في الأثر وقوله رنة الشيطان، الرنة هي الزفير القوي المزعج، وحاصل ما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى أن إبليس عليه لعنة الله رن أربع رنات، يعني زفر أربع زفرات مزعجة. الأولى حين لعنه الله فقال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، والثانية حين أهبط من صف الملائكة إلى الأرض، والثالثة حين ولد محمد صلى الله عليه وسلم، والرابعة حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فهي خيبات متتابعة عليه وعلى من اتبعه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
نعم، الشعبة هي الطائفة من الشيء أو القطعة منه، والحديث نص في التنفير من تعلم النجوم، والمقصود المحرم من هذا العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب التنجيم. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين، الأول علم التأثير، وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا محرم وباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، مثل ما جاء في الحديث من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، هذا نوع. والنوع الثاني علم التسيير، وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات، فهذا جائز وقد يكون واجبا أحيانا، كما قال الفقهاء إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر، ولذلك لما ذكر الله العلامات قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، فذكر العلامات التي في الأرض ثم انتقل إلى العلامات التي في السماء وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذا النوع يكون جائزا لأنه لا يدخل في التأثير، فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمان والأوقات، مثل أن يقال إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع، وكذلك الأماكن كالقبلة والشمال والجنوب والشرق والغرب، الجهات الأصلية والجهات الفرعية، فهذه لا تدخل في المعنى المحذور. قوله من اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر المعروف، لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها ولا تقلب الأشياء، لكنه يموه، فهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. وقوله زاد ما زاد يعني كلما زاد شعبة من تعلم النجوم زاد شعبة من السحر. ووجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته. قال نعم.
قال رحمه الله وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل به.
مناسبة الحديث للباب أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى مبتغاهم يوكلون إلى ذلك وآخر أمرهم الخسارة والندم. وهذا الحديث فيه جملتان: الجملة الأولى في النفث في العقد كيف يكون سحرا وكيف يكون شركا، وإيضاح ذلك أن الساحر الذي يستعيذ بالشياطين إذا عاد إنسانا فإنه يعقد عقدا معلومة عندهم، ومن أساليبهم وطرقهم في ذلك أنهم يعقدون عقدا معلومة في خيط بقدر طول المسحور، يكون الخيط بقدر طول المسحور ثم ينفث فيها، وهو نفخ ممزوج بريق، فإذا امتزجت هذه النفخة مع الريق في العقدة وصاحبها نفس الساحر الخبيث فإن الشيطان يفعل فعله. وهذا لأن الساحر قد تقرب إلى الشيطان سلفا بما يحب، فإذا يجتمع في الريق مع العقدة نفس الساحر الخبيث مع النفس الشيطاني فيحصل المقصود بإذن الله القدري. ولهذا قال في الحديث: ومن سحر فقد أشرك. فالشرك يأتي هنا من هنا، فهذا لا يتناول جميع السحر، وإنما المراد به السحر بالطرق الشيطانية. أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها فقد سبق أنه لا يكون مشركا، لكن الذي يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدام الشياطين فيما يريدون فهذا هو الذي يكون شركا وكفرا. والجملة الثانية قوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من اعتمد على شيء وكله الله إلى ذلك الذي اعتمد عليه. فإن اعتمد المرء على مخلوق معتقدا أنه يضره وينفعه ويرفع ويدفع وكله الله إلى ذلك المخلوق وتخلى عنه، وإن اعتمد على الله عز وجل وأنزل حوائجه بجنابه عز وجل كان الله معه. في الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. في الرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالجزاء من جنس العمل، وهذا يحمل المسلم على أن يكون دائما ملتجئا إلى الله عز وجل معتمدا عليه مفوضا أمره إليه في الرخاء والشدة في السراء والضراء، ومن ذلك الاستكثار من الدعاء والإلحاح على الله عز وجل بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ألظوا، يعني ألحوا بهذا الجلال والإكرام. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فيقال للإنسان: اعتمد على نفسك بالنسبة للناس، فلا تسألهم ولا تستدل لهم، واستعن عنهم واستغن عنهم ما استطعت إلى ذلك، لأن بعض الناس إذا سحر عن طريق النفخ بالعقود ذهب إلى السحرة وتعلق بهم ولا يذهب إلى القراء والأدوية المباحة والأدعية المشروعة، ومن توكل على الله كفاه كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أما بالنسبة لله عز وجل فلا يستغنى عنه بحال من الأحوال، وعلى الإنسان أن يعلق نفسه بالله عز وجل وأن يفعل ما كان مشروعا مرغوبا فيه، ومن ذلك تحصين المسلم لنفسه وأهله وأهل بيته وولده بالأذكار في الصباح وفي المساء مثل ما جاء في الكتب التي تعنى بذلك من السنة، ومن ذلك صحيح الكلم الطيب الشيخ الألباني وأصله لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الكتب المؤلفة في مثل هذا الباب مثل هذا الباب مثل أذكار للنووي رياض الصالحين وغيرها من الكتب التي تعنى بجمع ما تدل عليه الأحاديث الواردة في هذا الباب. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن لا ينفك لسانه وقلبه عن ذكر الله، فإن في ذلك الحصن الحصين من السحر وغيره. ومن طرق الوقاية الشرعية حصن في حض المسلم على أن يتصبح بسبع ثمرات عجوة، وقالوا بالتجربة أنه يمكث بعدها ساعة أو ما يقاربها لا يشرب ماء ولا يأكل شيئا. والنص المقصود المشار إليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم سبع ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم.
نعم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ العضه هي السحر، وهو المراد هنا ذكر أن النميمة القالة بين الناس، أي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد بينهم، وهذا هو المراد هنا على تقرير الإمام، لأنه ذكر هذا الحديث لبيان شيء من أنواع السحر، فيكون الشيخ الإمام رحمه الله اختار معنى العضة السحر، وكلا المعنيين صحيح بالنسبة للنميمة. والنميمة من النم، والنم هو نوع من الكلام يتضمن أشياء خفية لا تدرك، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، ويدخل هذا النمام بين أشخاص فينقل من هذا إلى هذا ثم يعود إلى الأول فينقل بأسلوب ماكر فيه دهاء وخبث لا يتفطن له أو لا يتفطن له كل منهما. وقد يقول قائل: ما علاقة هذه الخصلة أو هذا الحديث الذي في النميمة بترجمة الباب؟ قال أهل العلم: إن النمام يفسد على الناس ما لا يفسده الساحر في سنة، وذلك أنه يبهر العقول ويدهشها ويستولي عليها حتى تقبل كلامه وتأخذه مأخذ الجد ولا تتفطن إلى مكره ودهائه. فكم من محبة تحولت إلى بغضاء، وكم من صداقة تحولت إلى عداوة، وكم من صلة حلت محلها القطيعة، وكم من اجتماع وائتلاف واتفاق حل محله الفرقة والاختلاف، حتى بين الأقارب وبين الزوجين وبين الولد ووالده وبين القريب وقريبه، هذا كله بفعل النمامين. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن فساد ذات البين هي الحالقة. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالنمام مفسد، والنميمة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني النمام، غير ذلك من الأحاديث. وكذلك هي من موجبات عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، يعني ليس كبيرا في أعين الناس ولكن هو في الحقيقة كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة. ولو تأملنا نصوص الشرع لوجدنا أنها تحرم كل ما يكون سببا للفرقة والاختلاف والتقاطع والتهاجر بين المسلمين. فلذلك حتى في أمور قد تكون يسيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، كل ذلك لئلا تحل القطيعة والبغضاء والتفرق بين المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
ومنهما ولهما أي للشيخين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. والبيان هو الفصاحة والبلاغة، وهو من نعمة الله على الإنسان، فالبيان هو الإفصاح والإظهار أما في النفس ببلاغة. ومن ضروب البلاغة البيان، والبيان نوعان: الأول بيان لا بد منه، وهذا يشترك فيه جميع الناس، كل إنسان إذا جاء قال جئت، فإذا عطش قال عطشت. الثاني بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار، وهي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وفي هذا التقسيم تكون من للتبعيض، أي بعض البيان، وهو البيان الكامل الذي هو الفصاحة يكون سحرا. أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط صارت من للجنس. ووجه كون البيان سحرا أنه يأخذ بلب السامع فيصرفه أو يعطفه، فيظن السامع أن الباطل حقا والحق باطل لقوة تأثير المتكلم فينصرف إليه. ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناه باطل لكن لقوة فصاحته وبيانه فيسحر السامع حقا فينصرف إليه، فينصرف إليه. ولذا فالبيان قسمان: قسم محمود مرضي لله عز وجل، وهو ما يتاه المرء في الكشف عن الحق وحسن إظهاره والكشف عن الباطل وحسن التنفير منه وتحذير الناس منه. ومن ذلكم دحض شبه أهل الباطل من أهل البدعة والزيغ وتحذير الناس منهم حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ولا يغتروا بزخارف أهل البدع. والقسم الثاني النوع المذموم الممقوت، وهو ما يعمد فيه أو ما يعمد فيه إلى تقليب الأمور وتلبيس الأمور وتمويهها حتى تظهر البدعة في قالب السنة، والكذب في قالب الصدق، والحق في قالب الباطل، والعكس. هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. وسمي البيان سحرا كما ذكرنا لأنه يسحر العقول، يبهرها، يدهشها. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سأل رجلا عن مسألة فأحسن الحديث فيها فقال: هذا والله السحر الحلال. ومن هنا تظهر مطابقة الحديث للترجمة، يعني حينما يعلم المسلم أن البيان على ضربين محمود ومذموم فالمذموم محرم. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل.
نعم.
الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.
نعم. قال فيه مسائل: مسألة الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وتقدم في أول الدرس بيان المقصود من العيافة والطيرة، وتقدم معنى الجبت في الدروس الماضية. يعني هذه من السحر، لأن جمعا من السلف قد فسر الجبتة بأنه السحر، وهذا المناسب للباب، لأن الإمام رحمه الله هنا يتكلم عن شيء من أنواع السحر.
الثانية تفسير العيافة والطرق.
نعم، وقد قدم بيانها.
الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر.
نعم، علم النجوم من أنواع السحر، لقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وبينا نوعي علم النجوم. نعم.
الرابعة العقد مع النفس من ذلك.
نعم، من ذلك يعني من السحر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وقد تقدم الكلام على ذلك.
الخامسة أن النميمة من ذلك.
نعم، الحديث ابن مسعود: ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة، وهي من السحر، لأنها تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم.
السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.
نعم، أن من ذلك بعض الفصاحة، أي من السحر بعض الفصاحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. والإمام رحمه الله تعالى قال بعض الفصاحة، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان، لأن من هنا عند المؤلف للتبعيض. وذكرنا وجه كون ذلك من السحر، أن اللسان البليغ ذي البيان قد يصرف الهمم وقد يلهب الهمم بما عنده من الفصاحة، فيصرفها عن الحق إلى الباطل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.